ولذلك عبد الله بن عمر والصحابة الكرام كلهم يصفونه بهذا، يقول عبد الله بن عمر: ما رأيت أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أرمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دقة الرمي أكثر واحد فيهم يرمي. يقول عمران بن الحسين واحد من الأبطال المقاتلين، يتحدث هذا البطل يتحدث عن شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة، ما في جيش يلقى إلا يكون هو أول من يتقدم. البراء بن عازب بطل المسلمين الذي فتح لهم حديقة الموت، هجم على حديقة الموت يوم القتال مع مسيلمة، قذفوه المسلمين داخل حديقة الموت، قذفوه عند الكفار، ظل يقاتلهم إلى أن فتح الباب. يقولون: وجدنا به أكثر من 80 ضربة. أي شجاعة هذه، يقاتل بين الجيش بين جيش الكفار حتى فتح باب الحديقة للمسلمين وتم الفتح على يديه. البراء ماذا يقول؟ البراء يقول: كان الشجاع منا هو الذي يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب لشدة اقترابه من الكفار من العدو. علي بن أبي طالب، تعرفون علي في شجاعته وبطولته وفروسيته شيء نادر من البطولة والقدرة القتالية. علي يقول: كنا إذا حمل بأس، إذا اشتد القتال ودخلوا الناس في بعضهم، التففنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ونعرف ما يفر، أي واحد ممكن يفر إلا هو، ما يفر. يقول علي، يقول: ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلود بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، فكان يومئذ أشدنا بأسا. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجاعة التي فيه ليست فقط عند الإسلام، وإنما حتى قبل الإسلام، حتى قبل الإسلام كانت تتجلى له هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم شارك في معركة حرب الفجار قبل الإسلام. يقول: شاركت في الفجار. الفجار لما فجروا، تسمى الفجار، هم كانوا العرب متعاهدين على 4 أشهر ما فيها قتال حتى تستمر التجارة وأحوال الناس: رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. فإذا حدث قتال فيها سموه فجار، فجروا فيه. فحدث أن هوازن هجمت على مكة في شهر محرم، فاضطروا أن يدافعوا عن أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم شارك في الدفاع عن مكة مع أهله. يقول: فكنت أنبل لأعمامي، كنت أنا اللي أصنع لهم النبال وأعطيهم النبال يرمون بها. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة قبل الإسلام. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول قبل الإسلام. حلف الفضول، جاء أعرابي، جاء عفو يمني إلى مكة، واشترى من أحد أشراف مكة بعض البضاعة، عفوا الشريف شرى منه بضاعة ولم يعطيه ماله، وظل هذا الشريف يماطل، فهذا مسكين يريد أن يرجع لأهله، فوقف لما يأس وقف، قال: يا أهل مكة تماطلون. فهؤلاء خشوا على سمعتهم، فوقف 4 كلهم اسمه الفضل، فتعاهدوا على أن يرجعوا له حقه ويرجعوا لأي مظلوم حقه ولو قاتلوا على ذلك، ونادوا: من يعاهدنا على أن نرجع للمظلوم حقه؟ فجاء الناس أهل الشرف وأهل النخوة يبايعون. من الذين بايعوا على هذا الحلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أقاتل لإرجاع الحق للمستضعفين حتى لو كانوا غير مسلمين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الإسلام؟ يقول: دعيت في الجاهلية إلى حلف الفضول، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. الإسلام ما جاء فقط لقتال الناس الكفار، الإسلام جاء لرفع الظلم، حتى الإنسان الضعيف ولو كان كافر يجب علينا حمايته والدفاع عنه. النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول لأنه هذا خلقه، وخلق دعاه أن يظهر شجاعته في مثل هذه المواقف، وتجلت مواقفه في الشجاعة في أكثر من موقف. تعرفون في غزوة أحد في البداية انتصر المسلمون، بعدين خلف عليهم الهزيمة وتفرقوا وتمزقوا. يقول المقداد بعد ما انسحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، يقول المقداد بن الأسود، المقداد الذي كان يعد عمر بن الخطاب يعده بألف مقاتل، يقول رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما زلت قدمه شبرا واحدا لما وقف يقاتلهم، ما تحرك من مكانه. احنا كلنا نتراجع هو واقف ما تحرك، يقسم يقول والذي بعثه بالحق ما زلت قدمه الشريفة شبرا واحدا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم تراجع، تجمع حول عدد قليل من المسلمين، جاء فارس كلهم مشاة، جاء فارس مدجج بالسلاح يقولون لا يرى منه إلا عينيه وجزء من رقبته فقط والباقي كله حديد، بين الخوذة والدرع مبين شوي وعيونه مبين شوي والباقي كله حديد من أعلاه لأسفله مدجج بالسلاح على فرس، هاجم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول خفنا ماذا سنفعل بشخص مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوني حربة. استغربنا، النبي صلى الله عليه وسلم عادة ما يقاتل بنفسه، يتقدمهم يشجعهم يحركهم، لهذه المرة يريد أن يقاتل بنفسه، يقول فأعطيناه حربة. قالوا يا رسول الله نحن نكفيك إياه، قال دعوه اتركوه لي. فعلي وطلحة والمقاتلين الأبطال واقفين ينظرون، وإذ أبي بن خلف هذا المشرك المجرم هاجم على النبي صلى الله عليه وسلم بسلاحه المدجج، يقول علي بن أبي طالب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة، تعرفون الحربة لما واحد يريد أن يرميها ماذا يفعل؟ يدور، يبدأ يتحرك ينط في مكانه ويدور عشان يرميها رمية قوية. يقول فدار النبي صلى الله عليه وسلم وهز الحربة، فمن شدة هزتي تناثرنا عنه، كلنا طرنا من حواليه ما احنا قادرين نقرب جنبه من قوة حركته صلى الله عليه وسلم. يقول فرمى الحربة، انظروا وتأملوا، فمن شدة رميته ودقة رميته أصاب الفتحة بين الخوذة والدرع اللي عليه، أصاب الرقبة في طرفها، ما كان حامي رقبته في منتصفها فقط طرفها مبين، فأصاب في المكان المكشوف. أي دقة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصابه بالحربة، فمن قوة الضربة سقط أبي بن خلف من فرسه وتدحرج عدة مرات، ثم فر، ترك فرسه وترك كل شيء ورجع للكفار، قال قتلني محمد. فنظروا إليه ما في جرح بسيط في رقبته لأنه أصاب فقط الطرف، قالوا ما هذا جرح ما يميت، قال والله لو تفل علي لقتلني من شدة الخوف اللي أصابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا مات أبي بن خلف من هذا الخدش، من هذا الجرح الذي أصابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الرحمن على رجل قتله نبيه. نبيه يقتله؟ هذا الحديث هو السر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يقاتل فعلا بنفسه، كان يتقدمهم لكن كان يحاول ألا، لأن لو قتل إنسانا خلاص ليس فقط في النار وإنما شدة غضب الرحمن عليه، فكان يريد أن يعطيهم فرصة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. في غزوة حنين في بداية المعركة اختل أمر المسلمين وتفرقوا وهجم عليهم الكفار وهرب الناس، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100 مقاتل فقط، 100 فقط، والباقي كلهم هربوا، هو الذي ثبت. فماذا كان ينادي؟ كان يقف ويصرخ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يدعو الناس أن يلتفوا إليه. طبعا هذا النداء يسمعه حتى الكفار فيهجمون عليه، مع ذلك ما كان يخاف، كان يصرخ أيها الناس هلموا إلي، لأن صوته أيضا كان ضعيف بالنسبة لإزعاج المعركة. كان معه العباس رضي الله عنه، العباس كان صوته جهوري، يقولون عنه لما كان في مكة قبل الإسلام كان يقف على الجبل ينادي الرعيان يقول لهم اذهبوا كذا من شدة صوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه ان العباس جنبه فقال يا عباس نادي الناس، فبدأ يناديهم. طبعا هذا خطر على النبي صلى الله عليه وسلم لان الكفار ايضا سيسمعوا، مع ذلك ما كان يهتم. وفعلا تجمع حوله فقط 100 رجل كما ذكرت لكم، فهجم بالمئة، هجم بالمئة على جيش الكفار 10,000، جيش المسلمين كان 12,000 كلهم فروا، بقى 100 واحد، بهالمئة هجم عليهم. يقولون كان كالإعصار، كيف الإعصار يدور فيلعب بما أمامه. هذا هؤلاء المئة كانوا كالإعصار. وصل الخبر إلى الفارين يقولون فرجعنا، فوالله ما رجعنا ما وصلنا إلا والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون الغنائم. هكذا كانت شجاعته، ما فر من معركة قط أبدا، حتى في أحد ما فر، فر المسلمون هو الذي ثبت، وثبت معهم عدد قليل من أصحابه، لم يفر أبدا من معركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرب على القتال، مدرب نفسه على القتال، يملك أنواع الأسلحة، من أسلحته المشهورة سيف الشهير ذو الفقار اللي غنمه يوم بدر، يسمونه ذو الفقار لأن في أعلى السيف تعرجات مثل فقرات الظهر فيسمي ذو الفقار، وله درع، يقولون درع، الدرع اللي يحمي بها نفسه أثناء القتال، يقولون يمانية مصنوعة في اليمن، رقيقة ذات زرافتين يعني لها مسكتين، كان يلبس على رأسه في القتال. لا تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المعركة لابس عمامة، لا، كان يدخل المعركة وعلى رأسه مغفر من حديد ودرع من حديد، لابس بالحديد. لما دخل فتح مكة، لما دخل في فتح مكة دخلت معه كتيبة المهاجرين والأنصار يسمونها الكتيبة الخضراء، أبو سفيان واقف ينظر، شافهم ما عرفهم، حديد من أعلاهم إلى أسفلهم، فكان يتكلم مع العباس، قال يا عباس ما هؤلاء، والله ما هؤلاء من البشر، والله ما لأحد بهؤلاء طاقة. فقال العباس يا أبا سفيان هذا رسول الله ومعه المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل معركة كانت عنده راية سوداء، كان عنده لواء أبيض رايته سوداء مربعة من جلد مكتوب عليها لا إله إلا الله، ولها اسم تسمى العقاب. سيفه عنده سيف آخر يسمى المحدم قاطع، وله سيف اسم الرسول اللي يرسب يستقر إذا ضرب، وسيفه القضيب أي القاطع، وسيفه عنده سيوف القلعي نسبة إلى قلعة موضع في البادية يعني، وسيف الحتف بمعنى الذبح الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خيول وكان يرعى خيول القتال بنفسه، كان يمسح، يقولون مسح وجه الفرس ومنخريه وعينيه بكم قميصه، بكم ثوبه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. عند خيول، عند خيل السكب وعند خيل الورد، سكب اللي هو مثل الماء الذي ينزل، والورد الذي هو خليط بين الأشقر والأحمر، وعنده فرس اسمه سبحة الذي كان يعني من شدته يسمونه هكذا. جهاد وقتال وشجاعة وسلاح، لو أراد الله عز وجل بكلمة كن يجعل ينتصر ويسود الدنيا، لكنه الله سبحانه وتعالى جعله يقاتل ويدخل الحديد في رأسه ويدمى وجهه وتنكسر أسنانه في معركة أحد، لأنه أراده أن يكون لنا نموذجا كرسول إنسان عليه أفضل الصلاة والسلام. لما جئت أحضر في هذه الحلقات مجلدات من وصف هذا الرسول العظيم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وأرسله لنا أسوة لنقتدي به ونستقيم في حياتنا الدنيا فننجو في الآخرة ونفوز برضوان الله والجنة. لكن الحلقات واشكت على نهايتها، فأحببت أن أختم ببعض المفاهيم وبعض المعاني. رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يعيش بين الناس يعيش بأدوار مختلفة، ما كان يعيش بدور واحد، وهذه مسألة في منتهى الأهمية أن تفهم، لأن بدون فهمها لن نفهم السيرة ولن نفهم السنة ولن نفهم الدين. ولذلك يقع كثير من الناس في أخطاء تطبيقية عندما يقرؤون بعض الأحاديث أو بعض الأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نفهم هذه المعادلة جيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف أحيانا كنبي، رسول عنده رسالة، عنده تبليغ، أوامر من الله عز وجل، سواء في القرآن الكريم أو بوحي يقوله هو لهم على شكل حديث نبوي شريف. هذه المهمة مهمة التبليغ. هنا يجب علينا الطاعة والتسليم تماما. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم جاء الفقهاء وفصلوا هذا القول للاستحباب، هذا القول للوجوب، هذا القول للإباحة. نرجع للفقه حتى نفهم تقسيم هذه الأقوال، لكن هكذا نتعامل مع أقواله صلى الله عليه وسلم، خاصة في القضايا التي لها علاقة بأمور الدين. لكنه يتصرف أحيانا بدور آخر، هو كان رئيس دولة، حاكم، الحاكم مطلوب منه سياسة عامة لمصالح العباد، بعض المواقف السياسية الداخلية، بعض المواقف في العلاقات الدولية. هنا عندما يتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وفق ظروف التي عاشها، وفق الأحوال التي كانت في المدينة بما فيها من يهود وما فيها من منافقين، وأيضا الأخطار المحيطة به، هذه التصرفات كرئيس دولة ليست تشريع إلا إذا قال، أما إذا فقط فعل فهي قضية مصالح العباد. ولذلك ثبت أن عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه غير بعض الأحكام لأن الظروف تغيرت. عمر بن الخطاب ألغى سهم المؤلف قلوبهم الذي جاء في القرآن، وماذا قال؟ قال كنا نعطيهم لما كان الإسلام ضعيفا، أما اليوم فالإسلام قد قوي ولا يحتاج إليهم، فألغى سهم المؤلف. هذا تغيير. هل غير الدين؟ لا، غير تطبيق يتعلق بأمور سياسية. هو يتصرف الآن كرئيس دولة ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة، وبالتالي عندما يتصرف كرئيس دولة قضية السياسة والمصالح هي الحكم، وهذه يقدرها الحاكم مع العلماء الذين معه. هو صلى الله عليه وسلم أيضا له أدوار أخرى، هو قاضي، يعني في وقت وجوده صلى الله عليه وسلم ما كان في قاضي آخر، هو النبي وهو رئيس الدولة الحاكم وهو القاضي، وبالتالي القاضي عندما يصدر قرار، هذا الآن ما هو تشريع للناس على مدى الزمان، وإنما في هذه الحالة بهذه الظروف بهذا الواقعة هذا هو الحكم القضائي. هذه القضية تتغير من ظرف إلى ظرف، وبالتالي عندما يقضي ينظر إلى ظروف القضاء، ومن حق القضاة أن يعدلوا بالحكم حسب تغير هذه الأحوال. أحيانا يتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم كمشير، ينصح، يعطي نصيحة. في هذه الحالة من حق الناس أن تقبل، من حق الناس أن ترفض. هو يتصرف أحيانا كقائد عسكري، ينظر المصالح العسكرية وينظر الظروف اللي في المحيطة بالمعركة ويقرر عليها. هل يجب أن نستعمل نفس الأسلحة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال هذا؟ بعض الناس يتصور أن السنة نفعل كل شيء فعله بالضبط ولا نغير، يعني لازم الآن نستعمل حراب وسيوف. من يقول هذا؟ هذه ظروف ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يقسم الجيش بطريقة معينة، لازم نقسم جيوشنا بطريقة نفس الطريقة. من يقول هذا؟ هو يتصرف الآن ليس كنبي مرسل، هو يتصرف كقائد عسكري ينظر المصالح والمفاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف كرب أسرة، له زوجة وله أولاد، وذكرت لكم كيف زوجاته يعني يتغاضبن عليه وبعضهن ما تكلم من الصباح إلى المساء. يعني هل هذا صارت سنة الآن؟ كلا، هذه قضايا إنسان. ويتصرف كصديق، يتصرف كإنسان. هذه مسألة جدا مهمة أن نفهمها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعطي إقطاع أرض معينة ولا أموال معينة، هل هذا صارت سنة لازم نعطي أبناء هؤلاء ولا؟ لا، هو يتصرف الآن كرئيس دولة. وذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يلخص هذا، يقول إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. إذن أنا ممكن أتصرف كإنسان. ومن هذه القضية ذكر الأصوليون، قالوا ومن هذه المسألة قضايا الطب، ما تعالج به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسنة. ما هو كل دواء تعالج به النبي صلى الله عليه وسلم صار سنة نتعالج به وسميناه طب نبوي ونوزع على الناس. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن العسل وذكر في القرآن، هذا صحيح، الحبة السوداء صحيح، لكن تعامل فعلي هذا حدثتكم، هذا طب العرب. والعرب في اصلا في ذلك الوقت ما كانوا مشهورين بالطب ولا الطب متقدم عندهم، فكانوا يتعالجون بامور هذه لازم نتعالج بها اليوم نعتبرها الدين، ليس من الدين هذا قضايا. احنا ليش تكلمنا عن الرسول الانسان عشان نفهم هذه المسألة؟ ولما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الخيل كذا، هذا تجربته خبرته صلى الله عليه وسلم. قال الأصوليون هذا ليس من الدين ومستنده التجربة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يختار شعار للجيش أو ينزل في الجيش في مكان معين، هل هذا كله صارت سنن؟ قال العلماء كلا إلا ما حثنا عليه. كذلك قالوا الأفعال الجبلية اللي يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفته إنسان، يعني كان صلى الله عليه وسلم حدثتكم إذا سر استنار وجهه كالقمر، لازم إحنا نسوي هذا ونعملها. إذا كره شيئا رؤية في وجهه، إذا جرح تألم من مصابه، كان يحب طعام معين يكره طعام معين، كان يكره أن يرى قاتل حمزة، ينام بطريقة معينة يأكل بطريقة معينة، له علاقات الزوجية بطريقة معينة، كلها بقضايا بشرية. النبي صلى الله عليه وسلم بيته من طين، لازم يسوي بيته من طين، فراشه من جلد، حشوه من، تزوج من قبيله معينه، نام بطريقه معينه، نام في مكان معين، اكل في مكان معين، اكل في وقت معين، ركب حيوان معين، اتخذ عصا، هل هذا كله صار سنن؟ لازم نفرق بين الرسول كانسان والرسول كمبلغ رساله.